دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 86 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازمنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري هنا في كتاب العلم، باب التناوب في العلم، وقد أخرجه في مواطن أخرى كثيرة في صحيحة، فرواه في كتاب المظالم في باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وساقهم بإسناده مطولا أطول من هنا يعني، فساقه هنالك من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وساقه كذلك أيضا في كتاب التفسير، تفسير القرآن في سورة التحريم في باب تبتغي مرضاة أزواجك، من حديث عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس، وهنا المتابعة هنا عالية، لأن هنا عبيد بن حنين ابن عباس الذي معنا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس، وساق القصة يعني، وفيها أيضا طول مطولة يعني، وفيها تفاصيل كثيرة، وأخرجه كذلك أيضا في نفس الكتاب في باب وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، من حديث علي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس مختصرا جدا، وساقه كذلك أيضا بعده مباشرة في نفس الكتاب في باب إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، من حديث الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس، وساقه بعد ذلك في كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، من حديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس، وده متوافق مع الطريق الذي معنا هنا الأول، البخاري في الباب الذي نحن فيه ساقه من طريقين، طريق موصول طريق معلق كما سنبين الآن، لكن الطريق هذا الذي في النكاح طريق ساق الحديث على وجه يعني، ساقه كاملا بجميع ما فيه من مسائل، لكن هنا في كتاب العلم اختصره واقتصر منه على موضع الشاهد، ولذلك هو مختصر جدا معنا أيضا، لكنه في كتاب النكاح نفس الإسناد أبي اليمان عن شعيب عن الزهري ساقه مطولا قصة كاملة بتفاصيلها، وهي قصة لطيفة للغاية، ولعله يأتي يعني بيانها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ساقه كذلك أيضا في كتاب النكاح باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، من حديث عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان عن يحيى عن عبيد عن ابن عباس مختصرا جدا، وساقه كذلك من حديث في كتاب النكاح في نفس الباب، يعني ساقه بعد ذلك أيضا من حديث عبد العزيز بن عبد الله كما قلنا، نعم هذا سبق وذكرنا، وساقه كذلك أيضا في كتاب اللباس باب ما كان صائما يتجوز من اللباس والبسط من حديث سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن حنين عن عبيد بن حنين عن ابن عباس وساق الحديث، وساقه كذلك في كتاب الأدب نفس بقريب من الطريق الذي معنا لكن لا طريق آخر، هذا تماما حديث آخر. نعم هذه تقريبا هي له موضع آخر في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس، هو طريق هذا مكرور يعني جاء أكثر من مرة. وكذلك ساقه في نفس الكتاب في باب قوله صلى وذكره في باب قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن أذن لكم فإذا أذن له واحد جاز، من حديث عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس وساقه بنفس الطريق السابق يعني، ورواه كذلك مسلم في مواطن من صحيحه من حديث زهير بن حرب عن عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب، وساقه كذلك أيضا في من حديث هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين بإسناده، وساقه كذلك أيضا من حديث محمد بن المثنى عن عفان عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين بإسناده، وساقه كذلك أيضا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن إلى آخر عن ابن عباس، وساقه أخيرا مسلم من حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقارب في لفظ الحديث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس بمثل طريقنا الذي في أول الكتاب. هذه طرق الحديث مجملة في الصحيحين. والبخاري ترجم له هنا في باب التناوب في العلم، التناوب اللي هو من المناوبة أو من النوبة، يعني إن الطالب إذا كان منشغل فهذا لا يصد عن الطلب، إن بعض الناس يتصور أنه حتى يطلب العلم ينبغي أن يكون متفرغا تفرغا تاما، وده ليس صحيحا، لا شك أن هذا أكمل وليس أيضا أكمل في جميع الأحوال، إن بعض الناس إذا تفرغ تلاهى وتشاغل وتكاسل، وده يعني مجرب عند كثير من الناس، إذا يقول لك تفرغ طلب العلم ويتفرغ ويترك كل شيء ويجلس في البيت فلا يفعل شيئا تخفت همته يعني، لكن كثير جدا من أهل الفضل وأهل العلم طلبوا العلم وهم منشغلون بأشياء كثيرة فبرزوا فيه، فالعلم يحتاج إلى شيء من طول النفس وإلى شيء من الصبر والدؤوب في الطلب مهما كان الوقت، وقت قليل أو وقت كثير، لا شك أنه كلما توسع الوقت الذي يصده الطالب للعلم كلما كان هذا أمكن له إذا كان عنده الهمة العالية وعنده التحصيل وعنده المثابرة والمصابرة والصبر على هذا الباب، لكن ليس شرطا أبدا أن يكون الطالب متفرغا تفرغا تاما كما قد يتصور البعض، وبالتالي يقعد يسوف ويقول أنا عندما أتفرغ أطلب ولن يتفرغ أبدا، وحتى لو تفرغ بصورة أو بأخرى لن يفعل شيئا، فاللي بيتعلم وعنده همة العلم بيطلب العلم ولو كان ليس في وقته إلا سويعات يسيرة، فإن الشخص إذا واظب طالب العلم إذا فرغ فقط في اليوم 3 ساعات كفت يصير يتقن يمكنه أن يتقن بها علما إتقانا تاما، بس يواظب يعني يكون كل يوم 3 ساعات خلص خالصات لهذا الفن فيتدرج فيه بطلبه من أوله إلى آخره بكتبه حسب مستويات الطلب، يعني لو أعطى هذا الوقت وثبته بحيث لا يمكن أن يزحزحه عنه شيء فإنه في وقت يسير يكون قد حصل علما كثيرا. فالإمام البخاري هنا بيقول باب التناوب في طلب العلم، تناوب ده معناه أن في واحد مش هيبقى فاضي يحضر جميع الدروس ويحضر جميع المسائل، فبيحضر البعض وبيخلي واحد زميله يحضر وبعدين بيحصل بينهم تبادل معلومات، وده ممكن جدا، هذه همة، اللي عنده همة كما قلنا لا يشغله عن ذلك شيء، لا يعيقه عائق،
واللي ما عندوش همة لو حتى جابوا العلم كده ويعملوه في مية كده ودوبوه وشربوه له هيرجعه، مش هيتعلم يعني. ما هي ما بتجيش، ما هي مش ايه يعني، هو ده فضل الله تعالى، ويحتاج الشخص يكون عنده استعداد اصلا وعنده حب وعنده رغبة في الطلب، فعندئذ يصير الصعب سهلا، وهذه الرغبة تجعلهم يطيل باله، حاجة بيحبها فهيصبر عليها. لكن واحد جاي يتعلم علم هو اصلا كاره العلم ده وما بيحبوش، كيف يتعلمه؟ مش ممكن هو يصل فيه الى شيء. فهنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو كان في ذلك الوقت، كان عنده تجارة يقيت بها نفسه وأولاده، كان شغال بتاجر، وما كانش عنده وقت أنه ينزل كل يوم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتناوب هو وجار له من الأنصار، وكانوا قاعدين في حتة كده في عوالي المدينة حوالي مثلا 5 كيلو على الأقل يعني منها ومن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 5-6 كيلو يعني العوالي هذه، من 3 أميال 8 أميال كما يقول العلماء، قرى في الشمال الغربي من المدينة ساعة إذن، فالمسافة بينها وبين المسجد النبوي حوالي من 3-8 ميل، يعني من 5-6 كيلو كده لغايه ايه، لغايه مثلا 12 كيلو، فمسافه برضو كبيره، وبطول النهار شغال وبيرجع بقى اخر النهار مش قادر يروح ولا يجي، فما كانش يتمكن كل يوم ان هو ينزل ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مرتب مع صاحب له من الانصار جاره يعني كما سياتي في الحديث، ان هو ينزل يوم وينزل صاحبه الانصار يوم، وكل واحد يرجع في اليوم بتاعه يقول لصاحبه ما الذي حصله في ذلك اليوم، خدنا ايه النهارده، النبي صلى الله عليه وسلم حدث بكذا وكذا وكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وقال كذا، فكأنه كان حاضر، فيأخذ بنزول يعني، وده أخف الضررين، بدل ما فيش بعلو ومش متمكن يحضر كل يوم يترك وخلاص يقول مش لازم خالص، لا يعني هذا 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 يسمونه فن إدارة المتاح، استغلال المتاح. المتاح الآن إنك أنت تحضر يوم واحد فقط في الأسبوع مثلا، فما فيش مشكلة، استفد بهذا اليوم. المتاح الآن عندك ساعة واحدة بس، ساعة فقط في اليوم، لا بأس، ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش، كل شيء ينفع، ركز في هذه الساعة واضبط نفسك عليها وتابع مع أحد المشايخ في فن ما وابدأ تدرج وهتكفي إن شاء الله هذه الساعة، تطول المدة شوية بس مش مشكلة، أحسن من لا شيء. إدارة الأوقات الضيقة هذه بالعكس، هناك ناس أنجزوا أشياء كثيرة في أشياء في أوقات يسيرة جدا بسبب المواظبة عليها، بسبب المواظبة عليها. وأنا أذكر أيام لما كنت أصنع العامل على الدكتوراه قديما منذ سنوات يعني، كان شيخنا العلامة الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى وأعطاه الصحة والعافية، متعه بها ومتع المسلمين به، كنت ساعتها مشغول جدا ببعض الأعمال أيضا العلمية الأخرى يعني خلاف العمل الأكاديمي هذا، وكان الشيخ دائما يقول لي لا تترك يعني، أكتب كل يوم ولو سطرا واحدا، أنت مشغول جدا. كنا ساعتها نعمل على قناة الحديث الشريف لصالح قناة المجد، كنت مشرفا عليها يومئذ يعني، وكنا ننفذها في مكتبي، فكنت منشغلا جدا بهذا، كنا ننام في المكتب تحت المكاتب أنا والفريق الذي يعمل معي يومئذ حتى تخرج في الوقت الذي خرجت فيه بفضل الله تعالى. فكان الشيخ يقول لا, 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 لا تفوت يوما دون أن تكتب ولو سطرا واحدا سطرا، وقد كنت أفعل هذا فعلا، كان ربما بالفعل لا يمكنني إلا فقط أن أكتب سطرا واحدا، سطر واحد كل يوم. ففوجئت بعد انتهاء هذه الأزمة الشهيدة أنها أنجزت جزءا كبيرا من هذه الأزمة، استمر هذا الوقت، استمر بضعة أشهر هذا الانشغال يعني، مع نهايتي كنت أنجزت شيئا لا بأس به، ولو كنت انتظرت ربما ما كنت أنجز هذا، كنت ربما يعني يأتي الإحباط أو الملل أو السآمة أو كذا. فكنت بالفعل ربما أكتب سطرا واحدا فقط، يعني مثلا اليوم أجمع فقط تخريج الحديث، أجمع بعض المصادر، وبكرة ما مش معي غير أوقات أسترقوها من بين العمل يعني، ربما أبدأ أرسم جزء من الشجرة ثم أكمل في اليوم الذي بعده، ثم بعد هذا أبدأ أصوغ التخريج وأكتب سطرا أو سطرين فقط وأقف عند المكان ثم أكمل وهكذا. ومع الوقت، مع هذا الوقت الضيق جدا، أنجزت شيئا مع طول الوقت، وده يقع كثيرا لأناس كثيرين، الوقت الضئيل هذا، المهم أن تصنع شيئا يعني، لا تتوقف أبدا، لا تتوقف أبدا في طلب العلم ولا في أي عمل تقوم عليه، لا تتوقف إطلاقا، إياك والتوقف، التوقف هذا مهلكة، لكن استمر ولو بقدر يسير جدا، ولو حتى كما قلت 10 دقائق ربع ساعة بس، خليك على الإيه، على الضرب كما يقال، خليك ماشي على الضرب، على الضرب ولا تنقطع، واللي ضيق عليك اليوم تتوسع فيه غدا، بكرة ربنا يوسع الوقت، واللي قصرت فيه النهاردة تستدركه في بعد ذلك، لكن المهم أنك لا تنقطع. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان منشغل بتجارة، وهذا لم يحجبه عن العلم، كان يتناوب مع صاحب له من الإيه من الأنصار. وده كما قلنا ده كان واقع كثير من العلماء والمشايخ، كان عندهم أعمال. عامة أهل العلم عامتهم كانوا منشغلين، كانوا أصحاب أعمال وأصحاب وظائف وأصحاب مهن كما ترى في تراجمهم، والقليل جدا منهم اللي كان مفرغ للعلم. وكان الإمام شعبة بن الحجاج يقول لا تكونوا كمثلي، إياك تبوا زيي. كان شعبة بن الحجاج الإمام الكبير سيد أهل زمانه، كان أخوه بيصرف عليه. كان شعبة متفرغ للعلم والعبادة، كان عابدا كبيرا وأحد حفاظ أحد أكابر الحفاظ، وكان أخوه بيصرف بينفق عليه. وكان شعبة يتوجع من هذا لما كبر سنه وأدرك الأمر، يعني قال ما كانش لي داعي، بس خلاص الوقت انتهى، ما عادش ينفع يشتغل هو بقى، وما يعني ما عادش ينفع تدارك هذا الكلام. فكان يقول لطلبة العلم اعملوا ولا تكونوا عالة على أحد، فأنا عالة على أخي، وده شيء مش كويس. فلم يسعك أن تعمل وأن تتكسب أنت فافعل، لا تجعل أحد عليك منه. فإن ده لا أثر عظيم بعد كده على طالب العلم لما يكون هو قائم بأمر نفسه، ما فيش حد يتولى شأنه في هذا الباب. هذا له أثر كبير بعد هذا على ما يقوله وما يفعله، وإن ظن أن هذا لا يكون لكنه سيكون رغما عنه، لازم هيحابي. تمام، أكيد يعني. والأمر طبعا ما يحتاجش توسيع، فهو واضح وهذا يكفي فيه. فكان شعبة يقول إن الطالب العلم يتكسب ويعمل، وكان كذا عامة الحفاظ والأكابر، كان اللي عنده اللي كان بقال واللي كان حمال واللي كان بزار واللي كان سراج واللي كان زيات واللي كان وكلهم كانوا شغالين، ما كانش حد قاعد كده عاطل وبولا متفرغ للعلم، لا كانوا كلهم أصحاب مهن وأصحاب وظائف دينية ودنيوية، وكانوا مع ذلك مهتمين جدا بطلب العلم. وهو هذا رأس العلماء الذي ورث العلم النبوي، اللي صاحب العلم الملهم المحدث عمر رضي الله تعالى عنه، كان رجل شغال عنده تجارة، في يوم يراعيها في يوم، ويوم تاني ينزل يطلب العلم. فهي هكذا يكون الأمر، الحياة كده يعني، انك انت بتحاول الموازنة بين جميع المهمات التي عندك. لا يمكن اطلاقا ان شخص ينقطع عن شيء، لا ينفع واحد ينقطع عن الدنيا تماما ويقعد انا براهب في الصومعة ومش هكلم حد، واقعد بس اقرأ وذاكر وكده، وبعدين مين هيصرف عليك؟ ما ينفعش. ولا واحد تستغرقه الدنيا فيترك العلم، اذا كان من طلبة العلم يعني ينسى نفسه بقى ويبقى هو عايز ياكل عيش وخلاص، زي كثير من الناس للاسف بعد ما يبدا كده يمشي شويه ياخذه الدنيا فيتحول الى تاجر، تاجر بقى علم، تاجر دين، تاجر اي حاجه. المهم ان هو بيتغير قصده فيفرط في العلم ويهتم بالدنيا حتى تاتي على حساب العلم، فيبيع دينه بدنياه أو بدنيا غيره كمان. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. فباب المناوبة أو التناوب طلب العلم، يعني كما قلنا إنك أنت أبذل المتاح ولو كان يسيرا جدا، المهم أنك تعمل حاجة لا تؤفر. الإمام البخاري ساق هنا هذا الحديث، ساقه من طريق موصول ومن طريق معلق. الطريق الموصول هو بدأ به، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، ذاك موصول. موصول ليه؟ لأن البخاري قال حدثنا أبو اليمان، دي علامة الإيه؟ علامة الحديث الموصول اللي في الصحيح. البخاري بيقول فأولى حدثنا أخبرنا أنبأنا كده يعني. طب وفين 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 المعلق؟ المعلق اللي هو بعد ما قال حاء، قال كده حاء، حاء مفردة كده، تكتب كده حاء مفردة، ودي علامة التحويل إن هو هيسوق إسناد آخر يعني. قال أبو عبد الله، اللي بيقول كده راوي الكتاب، راوي عن البخاري سواء كان الفرابري بقى ولا غيره من الرواه، بيقول قال أبو عبد الله اللي هو البخاري يعني، وقال ابن وهب. فبين البخاري وابن وهب بينهم إيه؟ بينهم ناس، في بينهم مسافة. البخاري لا يروي عن ابن وهب مباشرة أبدا، في النص ناس وأعينهم، ده يسموه معلق. معلق إن الإمام زي البخاري كده مش يقول حدثنا، يقول قال، وروح جايب اسم واحد في الغالب ما يكونش من شيوخه، يكون درجة أعلى شوية زي هنا كده. فابن وهب دوت من شيوخ البخاري، البخاري يروي عنه بواسطة يعني. فقال البخاري وقال ابن وهب، فما قالش حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا، ما جابش أي صيغة من الصيغ التي تؤدي للاتصال وتدل أنه حصل هذا مباشرة بينهما، إنما دائما في التعليقات أو المعلقات بيقول عبارة تبين أن في انقطاع، يقول قال فلان، قال دي تدل على سماع ولا لقاء ولا حاجة. قال ممكن أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في لقاء في سماع، ما فيش حاجة، ده بيننا وبين صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، وأقول قال رسول الله عادي. ممكن أقول قال وأنقل كلام لم أسمعه، بلغني بأي صورة، لكن ما ينفعش أقول سمعت أبا هريرة، أبا كذاب، أبو هريرة إيه؟ سمعته ازاي دلوقتي انت وبينك وبينه 1400 سنه؟ تمام. الجماعه اللي بعض اللي كانوا بيطعنوا في البخاري المغفلين كانوا مفكرين البخاري يعني بيزعم ان هو سمع رسول الله، فبيقول لك البخاري مولود سنه مش عارف كام والنبي صلى الله عليه وسلم ستوفي سنه كام وبينهم ما يقرب من 200 سنه ولا حاجه، فازاي البخاري سمع النبي؟ ما هم دول مغفلين عمرهم ما شافوا البخاري في حياتهم ولا نظروا فيه اصلا، ولو نظروا فيه كانوا شافوا البخاري بيقول حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس، يعني في خمسه هم في النص بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري ما زعمش انه سمع صلى الله عليه وسلم اطلاقا يعني، ففيش مشكله، بس المشكله في دماغ من لا يعلم كما هي العاده. فالبخاري هنا علق الحديث بعد ما ساقه مسندا على اصل الصحيح، والصحيح اذا قيل صحيح البخاري فالمقصود به الأحاديث اللي فيه مسندة اللي هي البخاري بيقول فيها حدثنا، لكن ما كان تعليقا فهذا ليس من شرط الصحيح، دي إضافات كده زيادات تحابيش يعني لغرض أو لآخر، البخاري عايز يوضح بها حاجة، عايز يشير بها لحاجة، يترجم بها للباب، يبين معنى الحديث الذي ساقه فقط، هي مش مقصود سياقتها على أنها أحاديث صحيحة من صحيح البخاري لا إطلاقا، وهذا بإجماع العقلاء والعلماء فيش حد يخالف في هذا إلا الجهلاء فقط يعني. فالبخاري هنا بعد مساق الحديث الموصول دوت عن أبو اليمان عن شعيب عن الزهري راح قاعديه على طول في قبل ما يكمل وقف وعمل تحويل حاء وراح قايل وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن ابن عمر، وساق الايه وساق الحديث. التعليق دوت له طرق أخرى موصولة وصله ابن حبان في الصحيح عن ابن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب، تمام. والبخاري إنما قصد بذلك قصد بسياق هذا التعليق إن هو يبين إن الحديث دوت ليس من مفاريد ليس من أفراد شعيب عن الزهري، عايز يقول الحديث دوت يعني رواه عن الزهري غير شعيب رواه عنه كذلك يونس بن يزيد الأيلي، فهو قصده بس كده. هو قد يتصور البعض أو كان ربما كان يحسب البعض ساعة إذن أو كان البعض يظن من سياقات الحديث أنه من مفاريد شعيب عن الزهري، فحب يقول لهم لا، ده الحديث له طرق أخرى عن الزهري منها طريق عقيل عفوا طريق يونس بن يزيد، ورح ساقه معلقا ليعطي هذه اللطيفة بس لأنها لا تؤثر شيئا هنا، ملهاش يعني ملهاش مزيد إضافة، ده عايز بس يقول إن الحديث دوت ليس من مفاريد شعيب عن الزهري، له رواية أخرى عن الزهري من طريق يونس بن يزيد بس، وإلا في الحديث صحيح على كل وجه، ولو طرقه عن ابن عباس ذكرنا بعضها في الصحيح والأمر مفهوش مش، لكن هذه إضافة البخاري عايز يوصل بها إيه إشارة يعني وفائدة ما لغرض ما كان واضحا ساعة إذن. حديث الإسناد اللي ساقه البخاري بدأ به في الحكم بن نافع البهراني اللي هو أبو اليمان، أبو اليمان من مشاهير شيوخ البخاري، أبو اليمان الحمصي الحكم بن نافع البهراني الشامي، وهو مشتهر بكنيته، هو تجد دائما يأتي في الكتاب في العادة يعني باسم بكنيته فقط أبو اليمان، أبو اليمان هو مشتهر جدا بكنيته، واسمه الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت من الثقات الأثبات، وتكلمنا عنه قديما مرارا وقلنا أن روايته عن الإمام شعيب ابن أبي حمزة رواية عامتها مناولة، تمام. أكثر حديثي عن شعيب مناولة، يعني شعيب ناوله الكتاب هو ما لم يسمعه من شعيب، بعض عرض وبعض مناولة وبعض سماع، وقد سأل الحكم بن نافع الإمام أحمد يوم ساعة إذن وقال له يا أبا عبد الله كيف أقول إزاي أعبر، ما عندهم قضوات زي ما قلنا في أول كتاب العلم كده أن الصيغ دي حكاية، هو إمتى يقول حدثنا إمتى يقول أخبرنا إمتى، وهل على يعني الموضوع دقيق جدا عند المحدثين. فالحكم بن نافع سأل الإمام أحمد قال له أنا حديثي عن شعيب بعضه أخذته مناولة وبعض سماع وبعض عرض وبعض كده أشكال يعني وألوان، كيف أقول؟ قال قل في الجميع أخبرنا، فأخبرنا ديت أقل رتبة من حدثنا عند التدقيق يعني أقل شوي، فكده يبقى أنت إيه تقول عبارة تخرج بها من الإيه من الحرج يعني. ولذلك دائما ما تجد رواية الحكم بنافع في جميع الكتب عن شعيب أخبرنا، ما يقولش إطلاقا حدثنا، لا تجد إطلاقا الرواية له يقول فيها حدثنا شعيب، ما تلاقيش خالص، تلاقي دائما ما تلاقي رواية الرجل دوت عنه يقول أخبرنا شعيب زي ما قاله الإمام أحمد ووصاه وهو أخذ بهذه الوصية وعمل بها وكان وخرج بذلك من الشبهات والحرج، وهو من ثقات أصحاب شعيب ومن الملازمين له، بس كان شعيب عسرا في التحديث، وليه قصة ذكرناها قديما لا نطيل الآن بذكرها. مات سنة 22 و200 يعني هو يروي هنا عن شعيب، شعيب هذا ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسمه أبو حمزة اسمه دينار، وشعيب ابن دينار يعني، وكنية شعيب أبو بشر، أبو بشر الحمصي. وشوف هو مشتهر باسمه لا بكنيته، عكس تلميذه، تلميذه الحكم بن نافع مشتهر جدا بكنيته أبو اليمان، واسمه ممكن كثير ما يعرفوش. شعيب معروف جدا باسمه، لكن كنيته ممكن ما فيش حد يقبله منها، اللي هو أبو بشر الحمصي هذا، ثقة عابد. قال الإمام ابن معين هو من أثبت الناس في الزهري، من أثبت أصحاب الزهري شعيب بن أبي حمزة. ومسألة أثبت أصحاب الزهري دي يقع فيها خلاف، لأنها بتبقى وجهات نظر، كل إمام حسب رأيه وحسب نظره هو في الأحاديث وحسب قياسه. تجد ناس ترى أن أوثق أصحاب الزهري مالك، وبعضهم يقول لا ده معمر أحسن من مالك، والبعض يقول لا ده شعيب أحسن من الاثنين، وقالوا لك لا ده يونس، عن خد بالك فيه كلام، والبعض يقول لا ده عقيل. تمام. بس هو في الجملة هؤلاء، هذه الطبقة المجموعة دي، مالك وابن ومعمر وابن عيينة ويونس وعقيل والمجموعة دي، هم أوثق أصحاب الزهري، أوثق أصحاب الزهري. ومعرفة طبقات الرواة عن الراوي دي في غاية الأهمية، تفرق تفرق في يعني. تلاقي مثلا العلماء يقسمون أصحاب الزهري دول لطبقات، يقسموا أصحاب الزهري درجات. الدرجة الأولى نمرة واحد يعني مالك وابن عيينة ومعمر والمجموعة دي، نمرة اثنين يجيبوا ناس أقل درجة منهم، ثقات حفاظ بس لم يكونوا له في لم يكونوا ملازمين له بنفس الدرجة التي وقعت للصف الأول، دول الصف الثاني وفي الصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس. طب ده يفيد في إيه؟ هذا بقى هو ده من مرتكزات علم العلل، إن عشان لما يجي لك حديث يرويه ثقتان عن الزهري، ثقتان ده ثقة وده ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري لكن بيختلفوا فوق، ده يقول عن الزهري عن نافع وده يقول الزهري عن سالم، في وقع تخالفه. طب مين الأرجح؟ مين الصواب؟ والاثنين ثقات. ينظر بقى هنا في مراتب هؤلاء الثقات بالنسبة للزهري، مين فيهم أوثق الناس في الزهري. تلاقي مثلا وليكن الأوزاعي بيروي عن الزهري وخالفه مالك ومعمر وابن عيينة، لا يبدو أوثق من الأوزاعي، يبدو يقدم حديثهم عليه مثلا، وهكذا. فمرتبة معرفة درجات الرواة عن الإمام أو عن الراوي الأم الأكبر يعني، ده في غاية الأهمية. العلماء عقدوا له فصول تكلموا فيه، اللي هو بيسموه أحيانا التوثيق النسبي، إن ده أوثق من فلان، أما يقول لك مثلا شعيب ثقة بس معمر أوثق منه بالنسبة لمين يعني، للزهري ممكن فده يبقى نسبة بالنسبة للزهري هنا، فده يكون له، ممكن يكون في راوي تاني لا العكس، يكون ده أوثق من ده بس في شيخ تاني. دي في غاية الأهمية يعني، هي مش كلمة الراوي مش 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 ايه مش مش ثقه وخلاص كده وتمشي الامور، لا كانش حد غلب، ده هو ممكن تلاقي ثقه هنا ضعيف في شيخ تاني، يا تلاقي هو ثقه في جميع شيوخه. مثلا هشيم بن بشير الامام الشهير، شيخ الامام احمد وهذه الطبقه، هشيم ثقه ثابت، امام حجه يعني، الا في الزهري، اي لما يروي عن الزهري يبقى حديثه ضعيف. ازاي؟ لأن هو لم يضبط حديث الزهري في أكثر من حكاية يعني. البعض يقول إن هو لما روى عن لما كتب عن الزهري وهو راجع قامت ريح عاصف فالورق طار من إيديه، كتاب كله راح في الهواء، وما كانش لحق يحفظ إلا أربع أحاديث، فيقولوا حديثه عن الزهري كله مضطرب، فلما يحدث كده بالإيه يعني بالظن كده، ما هو مش لحق يحفظ حاجة، الكتاب طالع من عند الشيخ يدور السكاتب دلوقتي طري، الهواء طيره من إيده فبقى كله في الهواء خلاص، فمش حافظ. فبالتالي رواية عن الزهري فيها كلام، فيها خلل كبير جدا، مش ما لم يضبطها، فما تلاقيش اطلاقا في الصحيح روايه لهشيم عن الزهري، مع ان هشيم يملا الصحيح والزهري الصحيح مكدس في روايه الزهري، بس مش ممكن تلاقيه بيروى عن هشيم عن الزهري ابدا في الصحيح، لان ده روايته ضعيفه عنه، مع انه ثقه، ده ثقه بس في باقي شيوخه، وده امام الا من روايه هذا الطالب عنه. فالقضية دقيقة يعني، كل حاجة لها ضوابط وكل حاجة لها معايير ومقاييس، مش هي مش كلمة، مش كما يتصور البعض ان هو بس يروح يجيب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر مع أهمية هذا الكتاب وفضله يعني، وروح واخد العبارة اللي فيه ويشتغل بها من غير ما يبص حوالي، غلط. ان الحافظ يقول عن راوي ثقة يقصد في الإجمال يعني، او صدوق مثلا، لكن يحتاج هذا النظر في مفاريد أحاديثه، لانه او له أوهام أو له أو يخطئ، لازم نشوف يخطئ في إيه، عن مين، فين، الحاجات دي محتاجة تدقيق ويعني سعي، ليس الأمر هكذا على 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 عواهنه يعني. شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري، بيروي عن هذا حديث عن الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب بن القرش الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على إمامته وجلالته وإتقانه وتثبته، وهو من رؤوس طبقته من أئمة زمانه، جامع الحديث والأثر ابن شهاب كما يقول الناظم أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر بأمر عمر، أول واحد كتب السنة بدأ يجمعها كتابة يعني، وإلا كانت مجموعة عند الناس في صدورهم، لكنه بدأ يجمع حديث الناس، ولهذا هو مكثر الحديث جدا، شيوخه كثر ويروي الحديث عن أكثر من شيخ ولا إشكال، لأنه حافظ جماع واسع الاطلاع، يعني قد لا يتحمل هذا من غيره، لكن يتحمل منه لأنه واسع الرواية، جمعت له السنة بين يديه وصار يبقى عارف جمعه من حديث الصحابة دول ومن الرواة ولا ومن التابعين، جمع كثيرا يعني. توفي سنة 25 و100 وقيل قبل هذا بسنة أو بسنتين. الطريق الثاني بقى للبخاري دخل به معلق مع عبد الله بن وهب، قال عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة الحافظ العابد من أئمة المصريين الكبار، مات سنة 97 و100 وله 73 سنة. وعبد الله بن وهب يروي هنا عن يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ثقة، يونس بن يزيد ثقة، إلا أن في رواياته عن الزهري وهما قليلا، الإمام أحمد كان يقول في رواياته عن الزهري بعض الأخطاء أو بعض المناكير كما يسميها يعني، لكن في وغيره غير الإمام أحمد يرى خلاف ذلك. أحمد بن صالح المصري يقول وأثبت الناس في الزهري، لا نعدل به في الزهري أحدا، هو من أكثر الناس يعني رواية لحديث الزهري وأكثرا عنه وملازمة له من طبقة الأولى هو، لكن كان يقع له بعض الوهم في حديث الزهري، ده لا يغض من قدره يعني، وله خطأ في غير حديث الزهري، لكنه ثقة في الايه في الجملة يعني. وهنا طبعا لا يؤثر فيه شيء هذا الكلام، لأن الحديث مر من طريق شعيب وهو هنا متابع لشعيب. يونس بن يزيد هذا توفي سنة 59 وقيل سنة 160 يعني، وهو يروي هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور المدني مولى بني نوفل ثقة. ويحصل هنا اشتراك في هذا الراوي، ما يحصل فيه الاشتباه، عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور المدني في واحد معاه في نفس الطبقة يروي برضو عن ابن عباس ويروي عنه الزهري اسمه عبيد الله بن عبد الله، بس الثاني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وده ابن أبي ثور، فهم مشتركان في الاسم واسم الأب، الاثنين مشتركان في الاسم والاسم واسم الأب. تقول عبيد الله بن عبد الله يقول لك أيهم، لأن في ابن أبي ثور وفي ابن عتبة بن مسعود، فالاثنين بيروا عن ابن عباس والاثنين بيروا عنهم الزهري، طب ازاي نفرق بينهم؟ وده يقع طبعا يقع في الرواه كثير، ازاي يفرق العلماء بين هذا وذاك؟ يفرقون بينهم بعادة المحدث احيانا لما يكون الشيوخ واحد، ما يقول لك بشيوخه وتلاميذه، طب هم نفس الطبقه، ده شيخه ابن عباس وده شيخه ابن عباس وده تلميذه زهري تلميذه الزهري، فهنفكهم ازاي من بعض؟ بعادة الراوي، في العادة الراوي لما يكون بيكثر عن لما يكون له شيخان مثلا بنفس الاسم اكيد في منهم واحد بيروى عنه اكثر من الثاني، تمام؟ ده الغالب يعني، وبقى في واحد هو مشتهر جدا بالرواية عنه وبالتالي بيروي عنه كده بدون تعريف، لما يقول عبيد الله قصده ابن فلاني، ولما يقول عايز يقول الثاني اللي هو المقل عنه لازم يجيب اسمه كامل، وده اللي حاصل هنا برضه. عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا لم يروي عن ابن عباس في الصحيح الا هذا الحديث الواحد، فيش ما لم يروي عنه الزهري عن ابن عباس الا هذا الحديث الواحد فقط، تمام؟ وبالتالي لا يشتبه، ولذلك هتلاقي دايما بيقول بيجيب اسمه كامل، بيقول عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور لازم يجيب اسمه كامل عشان ما يحصلش اشتباه بينه وبين شيخه الثاني اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولما الزهري يروى عن الثاني اللي هو ابن عتبة بن مسعود ممكن يقول عبيد الله، خلاص ما هو معروف اذا قال عبيد الله بن عبد الله فكله عارف ان هو قصده شيخه الملازم له الذي اكثر الروايه عنه اللي هو ابن عتبة بن مسعود. فده دي قاعده من قواعد الايه فك الاشتباه في مثل هذا الاتفاق يعني، وده يقع في مثل سفيان لما يكون واحد بيروي اثنين سفيان بن عيينه وسفيان الثوري والراوي عنهم واحد وشيخهم واحد، يعني هم اثنين رووا عن شيخ معين وبيروا عنهم راوي واحد، فكيف نعرف ان هذا ابن عيينه وهذا من هذا سفيان الثوري؟ بعاده الامام هذا هو ملازم هو 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 اكثر ملازم من هو له اختصاص باحدهما، هو مختص اكثر بسفيان الثوري مثلا، فهتلاقيه دائما بيقول عليه سفيان، ولما يروي عن ابن عيينه هيقول ابن عيينه لازم يسميه ابن عيينة بحيث يحصل المفارقة بينهم، أو العكس هو مكثر جدا عن ابن عيينة وقل ما يروى عن الثوري. هتلاقي بيروى عن ابن عيينة يقول سفيان، وإذا روى عن الثوري اللي هو المقل عنه يقول سفيان الثوري، عشان يبين أنه هو ده غير اللي هو المكثر عنه يعني. فدي مسألة ينبغي الانتباه لها. وطبعا هنا عبيد الله بيروى عن عبد الله بن عبد الله يروى عن عبد الله بن عباس الحبر ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد ترجمناه مرارا يعني. وعبد الله بن عباس يروى بحيث أن عمر بن الخطاب ابن نفيل الإمام الأمير المؤمنين الملهم المحدث الجم المناقب الشهيد رضي الله تعالى عنه ورحمه، الذي استشهد في ذي الحجة سنة 23 وولي الخلافة 10 سنين ونصف، ولما ولي الخلافة لما أخذ بالدلو استحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفرك فريا، استقام له أمر الدين وأقام الديانة على الوجه الأكمل، وحفظ أمر المسلمين وثبت أركان الدين في زمانه، واجتمع عليه الخلق، ما كانش لسه حصل خلاف كما اجتمعوا من قبله على سلفه الصديق الأكبر رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. فهنا الحديث هذا من مسند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر بيقول كنت أنا وجار لي من الأنصار. هذا الجار لم يأتي التصريح باسمه في رواية معروفة يعني بسند موثوق، ولكن بعض العلماء بيقول هو عتبان بن مالك، عتبان بن مالك، لكن لم يذكر على هذا دليلا. ويقول كنا في بني في عوائل المدينة في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. بني أمية يقصد في ناحية بني أمية، وكانوا يسمون القطعة اللي فيها ناس باسمهم كما هو معهود إلى الآن. مثلا لما يقول أنا عند فلان في فلان يذكر اسما لقبيلة يعني كان في محلهم يعني. يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وإن العوالي دي قرى في الشمال الغربي للمدينة كده، وهي من 3 إلى 8 ميل يعني ما يقرب كما قلنا من 5 إلى 12 كيلو ولا حاجة. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذهب له لنسمع يعني، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. واللي ينزل منا يعني ابن عمر يحكي عن نفسه، يقول لما بنزل أنا برجع أقول له إيه اللي حصل النهاردة بقى من الحديث والوحي والقرآن وكل شيء. وإذا نزل فعل مثل ذلك، فإحنا بنكفي بعض النزول يوما ويوما. قال فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، يعني إذن عمر هذا اليوم ما راحش، رجع من الشغل من التجارة على البيت ريح ونام، وذهب صاحبه الأنصاري ورجع متأخرا من الليل. قال فضرب بابي ضربا شديدا، فضرب الباب بدأ يعني يخبط على الباب بطريقة شديدة جدا، شيء مفزع يعني. قال عمر في رواية بعض الروايات يقول ففزعت، يقول هنا في الرواية هذه يقول الرجل لما قال أثم هو بخبط، تقول أنت موجود؟ هو موجود، أثم يعني هنا أنت موجود، هنا أنت فين؟ موجود ولا برا؟ وعمال يخبط على الباب جامد جدا. عمر يقول ففزعت، قمت مفزوعا، فخرجت إليه. إيه اللي حصل؟ بعض الروايات والرواية الأخرى المتواترة في الصحيح أيضا وغيرها يقول وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، لغزو المدينة. كان بعض الغساسنة يعني قد جاءتهم تواترت عندهم أخبار أن هؤلاء القوم يجهزون الخيل ويرتبون أمورهم حتى يغزوا المدينة في يوم من الأيام، فكانوا منتظرين هذا. قال فكان هذا يملأ أنفسنا، كنا يعني مستعدين ومنتظرين أن هم في أي لحظة نلاقيهم فوق دماغنا فنقاتل. فلما سمع الرازع ده على الباب جامد قوي كده قال لهم جاءت غسان، هو جمر جماعة دولي ولا إيه؟ فطبعا هذا في الرواية مطولة يعني. فقال لا، أمر أعظم من ذلك وأجل، ده حاجة أصعب، يا ريتهم كانوا جم غسان، إيه الأصعب من كده؟ ففي الرواية الأخرى يقول طلق نفسه من النساء، نفسه طلق أزواجه، دي مصيبة كبيرة عندهم يومئذ. تمام. فهنا في الرواية دي يقول ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. طبعا هنا كما كنا هذه الرواية مختصرة جدا، إن الغرض منها مسألة التناوب فقط، مش قصة مش موضوع الخلاف اللي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وما يرى على ذلك يعني. قال عمر فدخلت على حفصة، لما هو في الرواية الأخرى إن هو عرف في ذلك الوقت الصحابي ده قال له إن سنطلق نساءهم، اللي وصل للصحابة ساعة إذن كلهم أن الإنسان طلق نساءه جميعا. فلما عمر سمع كده، وكان لسه سيدنا عمر قبلها كده بمدة كان يخاطب أمنا السيدة حفصة رضي الله عنها ويقول لها يعني اوعي تعملي زي عائشة، لا تغرنك جارتك، اوعي تقلديها، هي أوضع منك أجمل منك وهي وأحب نسلم منك وأبوها أحب إليه من أبيك، تعملي زيها دي خالص، أوعي تعملي زيها، هي هي يعني تتدلل عليه، هي حرة عندها يعني لها عنده من الرصيد ما يمكنها من ذلك، ويجعل الأمر يمر مرور الكرام، فيتدلع تتدلل ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، بيستحمل منها كل حاجة، بيحبها أكثر منك وبيحب أبوها أكثر من أبوك، فهي لها رصيد ضخم يعني تعملي زيها خالص. تمام، علمت علم عمر أنها إن كان مرة وقع بينه وبين امرأته شيء فراجعت، فعمر غضب غضبا شديدا فقالت له ما يغضبك وإن بنتك تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت زعلان أنا برد عليك، ده شوف حفصة ترد على من هو خير منك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نساءهم لا يغاضبنه إلى الليل، وانت مضايق كون انا برد عليك يعني، ده بيحصل اعظم كده مع من هو اعظم منك. فطبعا عمر ما صدقش واخذ ثيابه وانطلق الى حفصه وداخل عليها قال يا عدوه نفسها اتفعلين هذا، تعملي كده؟ فقالت له كلهم بيعملوا كده عادي، نفس الله راجل طيب يعني ومش وبيسامح يعني وبيصبر علينا. فقال لا تغرنك جارتك عائشه فهي اوضع منك وأحب إليه منك وأبوها أحب إليه من أبيك، يعني هو يستحمل منها أكثر منك، تعمل زيها خالص. فلما حصل هذا الأمر دخل عمر على حفصة فإذا هي تبكي، فيقول لها مش قلتلك أطلق كنا رسول الله؟ قالت لا أدري ما أعرفش، ما كانش حد يعرف اللي حصل بالضبط يعني. قال ثم دخلت، طبعا القصة كما كنا فيها اختصار شديد جدا، قصة مطلة فيها تفاصيل أكثر مهمة يعني. ثم دخلت عليه السلام فقلت أنا على الباب أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، فقلت الله أكبر. طبعا دي عند عمر مصيبة ضخمة جدا لأنه هيفقد شرف عظيم جدا، مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم دي شرف، شرف الدنيا والآخرة. فلما عرف أنه ما حصلش كده كبر تمام يعني لحصول ذلك الفرج عند نفسه، قال الله أكبر، عندما حصلش الحمد لله. طبعا كما قلنا الحديث له زيادات طويلة وهو أطول من هذا، لعلنا نأتي عليه في بابه إن شاء الله تعالى، لكن الذي يخصنا منه هنا ما يتعلق بمسألة إيه؟ بمسألة التناوب في طلب العلم، وده كان يقع لأكابر الصحابة هم بلا إشكال، وده فن إدارة الممكن من الإيه؟ من في جميع في كل شيء في الوقت وفي كل شيء. ثم قال البخاري رضي الله تعالى عنه بعد ذلك خلال الأول قبل أن ننتقل الحديث اللي بعده، العلماء استنبطوا من هذا الحديث عدة مسائل. أولها الاعتماد على خبر الواحد، الاعتماد على خبر الواحد، فهو كان سيدنا عمر الصحابي الآخر رضي الله عنهما كان كل واحد بيجيب للتاني الخبر وكان يعتمدونه، ما كانش يقول والله حتى معاك واحد تاني يقول لي، لا خبر الواحد حجة عندهم، أكيد كان بيجيب له قرآن ويجيب له أحاديث، وهذه الأحاديث في العقائد وفي المعاملات وفي العبادات وفي كل حاجة. ولم يتوقف عمر في قبول شيء مما كان يأتيه به عتبان ابن مالك، لو قلنا أنه عتبان وكان يقبل منه ما يأتيه به من خبر السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرد واحد، فهذا يدل على أن خبر الواحد مقبول، عمل به أكابر الأمة الصحابة ومش أي صحابة، سيدنا عمر تمام وجميع الصحابة، فليس لمن يرده يعني حجة على ذلك، ما عندوش كده ما يدفع مثل هذا. كذلك أيضا العمل بمراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة يعني الصحابي لما يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس ما يكونش سمعه هو بنفسه منه، يكون سمعه من صحابي تاني، وده هو تحاصل دلوقتي. عمر كان يسمع من عتبان ويحدث وما كانش يقول حدثني عتبان أو حدثني صاحبي، كان يروي الخبر ثقة منه بالواسطة. ومراسيل الصحابة عند جماهير العلماء حتى يكاد يكون إجماع لولا خلاف بعض الأفاضل من العلماء فيه مقبولة، لأن الواسطة معروفة. هي أي مشكلة، ما هي مشكلة المرسل العادي؟ المرسل العادي، المرسل غير مرسل الصحابة يعني مرسل التابعين، إن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد زي الزهري أو زي ابن سيرين أو زي الحسن رضي الله عن الجميع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كل هؤلاء لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعايشوه ولم يدركوه أصلا، كلهم تابعون ما يعني لم يحصل لهم شرف الصحبة، فكيف سمعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعوش منه. يبقى إذن في واسطة في النصف، في حد في المنطقة في الوسط، في طبعا واسطة أكيد، من هذه الواسطة؟ في احتمالات، احتمال يكون صحابي تمام، لو احنا نضمن انه صحابي والحديث صحيح ولا بنذكر اسم الصحابي، لكن ده احتمال، وفي احتمال اخر نكون تابعي. وقد ورد ان التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهناك احاديث يرويها 5 و4 من التابعين بعضهم عن بعض، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هناك احتمال، ده سبب ضعف المرسل العام، ضعف مرسل التابعين، يعني ان التابعي لسنا نعرف من حدثه بهذا، يحتمل ان يكون صحابيا، ولو كان صحابيا فالامر حسن وممتاز جدا، يبقى الحديث مقبول من غير كلام، ويحتمل ايضا ان يكون غير صحابي، يبقى تابعي. طب ماشي تابعي، ما كده حلو؟ لا مش حلو قوي، ممكن يكون التابعي هذا ثقه حافظ يعني، وقد يكون ضعيف الحفظ او غير ثقه، وفي التابعين جماعه لا يحفظون. مالك يقول ادركت في هذا المسجد 70، تمام، كلهم راى من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كبار التابعين هم. يقول لا استحل ان اروي عن واحد منهم حديثا، لانهم ليسوا من اهله، مش اهل حديث، مش حفاظ، هو راجل صالح راجل طيب يصدق اي حاجه، ومش متعني امر الحفظ، حفظ صنعه، فممكن يدخل حديث في حديث، دخل حاجه في حاجه يلخبط من غير ما يقصد. يعني هذا كانوا يقولون لا ترى الكاذب اكثر منهم في الصالحين، يقصدون بالكذب اللي هو التحديث عن طريق الخطا، ان هو ينسب شيئا خطا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقصد، لانه مش فاهم مش حافظ مش يعني مش بدق، راجل طيب يعني بيقول اي حاجه وخلاص حسب ما هو فاهم. فاذا في احتمال كما قلنا في روايه المرسل ان يكون الراوي الواسطه بين الصحابي بين التابعي وبين السلام يكون صحابي، احتمال، واحتمال ثاني يكون تابعي، والتابعي احتمال يكون ثقه واحتمال يكون ضعيف. اذا هناك احتمال في الثلاثه ان يكون هناك واسطه ضعيفه بين التابعي وبين السلام. فلاجل هذا الاحتمال الثالث العلماء ردوا المراسيل كلها، لأن الحديث مبني على الاحتياط، وده من دقة هذا الفن. شوف مجرد أن في احتمال وإن كان ضعيفا وإن كان قليلا في الحقيقة، لكن هذا حمل أهل الحديث، حتى حكى على ذلك مسلم الإجماع عن بعض الناس ووافقهم، إن قال المرسل ينقل عن 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 من كان يرد عليه في في في, في مسألة الإسناد المعنعن، المرسل في أصل قولنا وقول المحدثين ضعيف بالإجماع، أو لا ليس حجة بالإجماع، لا يقبل يعني. فبسبب هذا التدقيق وهذا الاحتياط ارتفع هذا المنهج، منهج المحدثين احتياط شديد بسبب احتماله، احتمال ضئيل يعني جدا. رد العلماء جميع المراسيل، أي تابعي يقول خلاص سلم حديثه مردود في الغالب، إلا أن يأتي يظهر الواسطة يقول من اللي في النص، من اللي حدثه، فينظر في شأنه، إن كان صحابي قبل، وإن كان تابعي نظر هل هو ثقة ولا ضعيف، فإن كان ثقة قبل وإن ضعيف تركه ورد الحديث، وده احتياط تام جدا يعني. لكن مراسيل الصحابة فيها كلام دوت؟ لا ما فيهاش الكلام ده كله، مراسيل الصحابة كلها عن صحابة، صحابي عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، لا يضر جهالة أحدهم. يعني احنا مش عارفين اسم الصحابي حديثه صحيح لأنه صحابي، ومعنى عدالة الصحابة أنه مش أن هم معصومين، لا ده معنى ده أن هم لا يكذبون، لا يكذبون، وبالتالي أحدثهم على الصدق، وده هو المعول النظر عند المحدثين، سألت ليه الصدق في الرواية يعني. كذلك أيضا من ضمن ما أخذه العلماء من هذا الحديث أن شرط التواتر أن يكون له مستند محسوس. علماء يقولون المتواتر الأصوليون يعني، ومن قبلهم المتكلمون، وده بحث أصولي، ما للمحدثين في ناقة ولا جمل، إنما هو مستورد من علم آخر إلى علم الحديث. الحديثين ما لهمش كلام أصلا في هذه المسألة، لا تؤثر عندهم كبيرة شيء، هم لا يبحثون في هذا الباب، إنما ده بحث أصولي كلامي من عند العلماء دول، المحدثين يأخذونه كده بالإيه يعني، بالاستعارة، مستعار يعني. فجماعة دول يقولوا إن التواتر إنما يحصل بشروط، إن يروي الحديث جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جماعة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يكون من المستحيل عادة مش عقلا، العقل يعني يجيز كذب الصحابة كمان، العقل لا يمنع ذلك، لكن العادة تمنع ذلك، تمام، والعادة تمنع أن الشافعي يكذب، لكن العقل لا يحيل مثل هذا في الحقيقة يعني. فيقول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أنهم يتفقوا أنهم يكذبوا، أو يقع منهم من غير اتفاق مصادفة كده يعني، لا ده ممكن وده ممكن في العادة ما بيحصلش، تمام، ويقولوا ايه من اوله الى منتهاه، يكون العدد كده يعني ممكن يكتر بس ما يقلش، والعدد ده ملوش ضابط اللي هو ما، لكن ما يحصل به التواتر يختلف. ويقولوا شرط مهم جدا جدا هو ان يكون مستند اتفاقهم الحس، يكونوا سمعوا او شافوا. ليه بقى بيقولوا كده؟ لأن هذا الحديث وقع في اتفاق الصحابة كلهم على شيء، أو عامتهم اللي كانوا حضروا الواقعة دي كلهم كانوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. لما عمر راح المسجد لقى الصحابة يبكون عند المنبر، جماعة من الصحابة يبكون عند المنبر، إيه اللي حصل؟ فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، كانوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وعمر كان فاكر كده، والصحابي اللي جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. الخبر انتشر واشتهر بين الصحابة وهو كله خبر غلط. طب ايه سبب الخطأ فيه؟ ان مفيش حد منهم سمع حاجة، هم تصوروا ذلك. واحد استنبط كده من الموقف، قال اكيد النبي صلى الله عليه وسلم خد كده مشربه وقعد لوحده بعيد عنهم يبقى كده طلقهم. فلقوا ان ممكن يكون ده حصل، ممكن الظروف تؤدي لمثل هذا، ممكن بس هو حصل؟ لا ما حصلش. حد سمع حاجه؟ ما كانش حد سمع. حد شاف؟ ما حدش شاف. فانتشر الاشاعه انتشرت لان ما كانش هناك مستند، ما كانش مستند حسي عند جميع الناس، انما بنوها على الامر العقلي، ان العقل لا يحيل ان هم ان ده يحصل يعني فعلا. لا، العلماء يقولوا في التواتر لازم يكون مستند اتفاق هؤلاء الجماهير كلهم، الناس اللي هم رواه الكثر دول، السماع او الرؤيه، يقول سمعت او رايت، ما يقولش ممكن ده ما لا يؤدي لتواتر. وهناك حوادث كثيره يعني مثل ذلك، مثل حيث الشهيرة اللي وقعت لابي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري. ابو عوان الحافظ الشهير الامام الكبير هذا كان مولى الرجل اسمه يزيد بن عطاء تمام. وفي كذا روايه للخبر يعني دوت والقصه دي، بعضها بيقول ان هو كان سيده قد خيره بين الحديث وبين ان هو يعمل ويعني يعتقه يعني فالحريه او يعدي الحديث، فاختار الحديث وهو ويظل عبدا يعني مفيش مشكله عنده. وكان لي صديق قصاص بيروح كده يقول مواعظ في الاماكن وكده، وناس بتعرف ناس بتحب الحاجات دي قوي يعني. فهذا القصاص حب يخدم ابو عوان. ابو عوان كان رجل صالح وكان رجل كريم يعني، وكان يستحبه انه كان عالم كبير، حب يخدمه صاحب القصاص ده. فطاف على جميع بيوتات رؤساء البصره، الناس هم اكابر اهل البصره، الناس هم وجهاء البلد يعني. وكلما جلس في مجلس من مجالسهم قال اشكروا ليزيد بن عطاء فقد اعتق مولاه ابا عوان، جزاه الله خير، الرجل ده عمل النهارده معروف كبير جدا، اعتق ابو عوان. فنسال الله صراحه جزاه الله خير، عمل مبرور، الرجل يستحق، حاجه معقوله مش حاجه عجيبه ولا شيء. وطاف على جميع الناس، فالخبر انتشر في البصره كلها في ليله، فبدا الناس يذهبون ويهنئون ويشكرون يزيد بن عطاء، ده يقول الله جزاك الله خير، احسنت فعلا بهذا الرجل الامام، ده يستحق، وده بعض افضالك، وهذا ما يتوقع منك، ويعني هذا مما ننتظر منك من جمود وكده. فالراجل انف ان يردهم، لا نفسه يعني في غايه الحرج، مش عارف يقول لهم ما حصلش، ده مع منه يشكر فيك بقى ساعه وما حصلش، ازاي ما حصلش؟ فلقى نفسه مرغم، فقال والله هو حر لوجه الله، خلاص بقى يلا حظه بقى كده، واعتقه بالفعل. الخبر ده انتشر عند اهل البصره جميعا في ليله، وهو خبر غلط، شاعة صدقها الجميع لأنها العقل لا يحيلها، لكن في حد سمع، في واحد من هؤلاء اللي سمعوا الخبر ده وصدقوه، سمع يزيد وهو يعتق أبا عوانة، ما حصلش. حد شاف حاجة؟ حد شاف حاجة، كلهم ما شافوش حاجة خالص، بس رأوا أن هذا الخبر ممكن ليس مستحيلا، وحسنوا الظن بالناقل يعني، فوقع الخطأ. ده ما ينفعش فيه تواتر، ده يقع فيه خطأ بسبب أنه مش مستند الحس. ولذلك المحدثين يشترطون، أو العلماء اللي هم يقولوا بالتواتر يعني، يقولوا ان عشان يصير تواتر صحيح ويقبل يكون فعلا خبر متواتر يفيد القطع والعلم اليقيني والحاجات دي والعلم الضروري والبتاع دوت، لازم يكون مستند اتفاق هؤلاء الرواه كلهم الحس اللي هو السماع، يكون سمع او شاف. لكن العقل لا، العقل ممكن يقع فيه الغلط اهو، يقع بسبب ان ده امر عقلا ممكن يحصل، يقع بذلك خطا وينطلي على الجميع. تمام. والحديث فيه كلام طويل، لكن نرجعه بقى إلى بابه في باب النكاح إن شاء الله. هذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.